بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الأحد 14 من الشهر السادس، هكذا 14 ولا الرابع عشر، هذا الميلادي، الرابع من الشهر السادس سنة 430 و400 وألف. نقرأ في بلوغ المرام كتاب الجنايات، باب قتال أهل البغي. افتتحه الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. قال الشارح رحمة الله عليه عند قوله باب قتال أهل البغي: المراد هنا البغاة الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه، فإذا خرجوا عن طاعة الإمام الواجبة عليهم دعاهم الإمام وكشف شبهتهم، فإن أقروا بأن رجعوا عن بغيهم تركهم، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإن أصروا قاتلهم، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من أصول أهل السنة طاعة ولاة الأمر، فطاعة ولاة الأمر واجب سواء كان ولي الأمر عادلا أو ظالما، لأن من الشبه التي ظهرت عند الناس اليوم أنه لا يجوز طاعة ولاة الأمر إلا إذا كانوا عادلين، أما إذا كانوا ظلمة وعندهم ظلم وعدوان فإنه لا طاعة لهم. نحن نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا أن تخرج عليهم، والخروج عليهم قد يكون باللسان بسبهم وشتمهم ولعنهم خاصة على الملأ، أو يكون الخروج عليهم بالسيف كما يحصل في كثير من البلدان. ومن الخروج على الحكام الخروج في المظاهرات والخروج في التجمعات والاعتصامات وما يسمى الديمقراطية، هذه كلها جاءت عن الغرب، الإسلام لم يأمرنا بذلك. فإن قال قائل: ما حكم المظاهرات السلمية؟ نقول: حتى المظاهرات السلمية كل هذا لا يعبر عن الإسلام. الإسلام منهجه واضح: الطاعة في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة ولا تخرج. ومناصحة ولاة الأمور معروف منهجها عند السلف: إن استطاع إنسان ينصحه بدون أن يشهر به نصحه وبين له ووعظه، إذا أمن على نفسه من أن يقتل ومن أن يصاب بأذى وكان يحتمل ذلك، وإلا فلا حرج عليه، يصلح نفسه ومجتمعه. أما ما يفعله الحزبيون اليوم وغيرهم من الدعوة إلى الديمقراطية، الديمقراطية هذه جاءتنا عن الكفار. الإسلام ما فيه ديمقراطية، الإسلام فيه الشورى، الشورى التي فيها اعتبار لأهل العلم وأهل المكانة. أما الديمقراطية فهي فوضى الجاهل والعالم، الرجل والمرأة، المجرم والمؤمن، الفاسق والتقي، كلهم في منزلة واحدة. المؤمن التقي الصالح يقول لا، والفاجر النجس يقول لا، يقول نعم، هذا الصوت مقابل هذا الصوت، هذه الديمقراطية. لكن الشورى الإسلامية غير عن هذا تماما. الشورى الإسلامية يجتمع فيها أهل الحل والعقد من علماء والساسة وغيرهم ممن يثق فيهم المجتمع، وأمرهم شورى بينهم كما قال الله تعالى. فالناس اليوم بسبب ضعف الإسلام وضعف الدعوة إلى الإسلام وضعف التربية الإسلامية وضعف دعوة العلماء للناس أصبحوا يستقون الأفكار من الغرب، وانساق وراء ذلك بعض الحكام، فأصبحوا يستصدرون القوانين من الغرب ويسنوا عليها ويدعون الناس إليها. أنت واجبك هو الالتزام بشرع الله والالتزام بطاعة الله سبحانه. وإذا حصلت مثل هذه الفتن التي تحصل بدون ما يكون لك فيها أمر ولا شر فلا تشارك. أنت بعض الناس قد يقول: طيب هذه أشياء تحصل بدون يعني أمر منا. طيب كون المنكر وقع وانتشر وفشى لا يعني أنه يلزم أن تشارك ويرحمك الله ويلزم أن تدخل، لا، أنت تلزم شرع الله وطاعة الله فيما أمرك الله عز وجل به. ومن الأصول التي انهزت اليوم مع الثورات هذه الغرب العربية اليوم وغيرها من أصول هذا الطاعة ولاة الأمور، هذا أصل من أصول السنة اهتز اليوم عند الناس، وأصبح الناس يناقشون فيه إلى غير ذلك وإلى آخره، حتى إن من دعا إلى ذلك اتهموا بأنه عميل وبأنه متابع الحكام وبأنه كذا إلى آخره، وبعضهم يتهم بأن قلبه يقسو على إخوانه المسلمين. لا، نحن ما نقر الظلم الذي يحصل على المسلمين ولا القتل والقتال الذي يقع، لكن مع ذلك لا نقر أيضا الخروج على الحاكم. الحسين بن علي رضي الله عنه ابن رسول الله، ابن ابنته وريحانته وسيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك فإنه لما خرج لم يقره الصحابة على ذلك، وكان مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وقاتله قوم هو أفضل منهم وأعلى منزل عند الله سبحانه. والجريمة التي وقعت في خروجه من قتله وقتل آل بيته كثير آل بيته أمر عظيم عند الله سبحانه لا يرضى الله به ولا رسوله، ومع ذلك فإن الصحابة كانوا قد أخذوا على يد الحسين وقالوا لا تخرج وبينوا له وكذا. فالمقصود أن من سيخرج أفضل من الحسين؟ من سيكون أفضل منه؟ فهذا الذي تقع خارجه لا ينبغي أن تخرجك عن أصول أهل السنة. فالمؤلف في هذا المبحث يتحدث عن هذه المسائل، إذا خرج على الحاكم بعض الناس يطالبونه مثلا بالعزل أو غير ذلك، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع في لذلك أمورا عظيمة. في هذا الحديث يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. كلمة ليس منا بعض أهل العلم يرى أنها لا تفسر، تظل كما هي، لأنها في باب الزجر والوعيد، وبعضهم يفسرها بأنها فليس منا يعني ليس من المتبعين لشرعنا، ليس من المتبعين لملتنا، والمقصود أنها وعيد، وهي وعيد عظيم تدل على أن هذا الفعل من المنكر الكبير. فمن حمل السلاح على أهل الإسلام وعلى المسلمين إذا كان كما يقول الشارح مستحلا لقتال المسلمين فهو كافر، وإن كان لم يستحل وإنما حمله وخرج عليهم لاعتقاده تعديل وضع الحكم أو الطمع في السلطة فهو باغ يحل قتاله حتى يعود إلى جماعة المسلمين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة يعني عن طاعة ولي أمر، ولي أمر المسلمين، يقول: وفارق الجماعة يعني جماعة المسلمين، ومات يعني مات هو كذلك، فميتته ميتة جاهلية. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، أنه كونه يموت على فعل الجاهلية وعلى هذا الأمر العظيم يدل على أن هذا الفعل منكر عظيم. قال الشارح في الفائدة الثالثة: من خرج عن طاعة الإمام، هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر الحافظ، قال: من خرج عن طاعة الإمام وفارق الجماعة فشذ عن جماعتهم، فقد ذكر العلماء أنهم أحد أصناف أربعة: قوم خرجوا على الإمام وطاعته بلا تأويل، يعني الحاكم في عدل وفي إنصاف ويحكم شرع الله ويقوم بطاعة الله، هم خرجوا عليه، فهؤلاء قطاع طريق. الأمر الثاني: خرجوا بتأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. الثالث: قوم خرجوا على الإمام وراموا خلعه بتأويل سائغ، سواء كان تأويلهم خطأ أو صوابا، ولهم شوكة ومنعة، فهؤلاء هم البغاة، فعلى الإمام أن يراسلهم وينظر ما يدعون وما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم وجوبا وعلى رعيته إعانتهم. الرابع: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء. ومن أمثلة الخوارج اليوم يعني ما يسمى بالقاعدة، أتبع أسامة بن لادن وغيره، فقد صرح الجمع منهم بتكفير المسلمين، تكفير الحكام وتكفير الوزراء وتكفير العلماء الذين يعملون تحت مظلة الحكام، فهؤلاء تكفيريون، عندهم الذنب اليسير يكفرون به. هؤلاء خوارج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا يغتر الإنسان بالشعارات، يعني هؤلاء وغيرهم يرفعون شعارات الدعوة إلى الإسلام ونصرة الإسلام، فلا يغتر الإنسان بمثل هذه الشعارات. قال شيخ الإسلام: جمهور المسلمين يفرقون بين الخوارج والبغاة والمتأولين، وهو المعروف عن الصحابة رضوان الله عليه. يقول في الفائدة السابعة: نعم، يختلف يعني يفرق، يعني على التقسيم الذي ذكره: قوم خرجوا على الإمام وراموا خلعه بتأويل سائر، والخوارج الذين يكفرون بالذنب. لا، الظاهر أنهم يعني البغاة هم قد يكونوا متأولين وقد يكونوا غير متأولين. التأويل، ما معنى التأويل؟ يعني عندهم شبهة، يقول لك: نحن نخرج عن الحاكم. ليش؟ قالوا: لأنه يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ولا إلى آخره، فنحن سننصر الدين، ويسمون هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه الشبهة تنطلي على كثير من الناس، خاصة الشباب الصغار والأغرار، فينفخون فيه أنه سيخرج شهيد وسيقاتل، وقد يقولون له: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل كلمة، أفضل الشهداء حمزة، ورجل قال كلمة حق إيش؟ عند سلطان جائر فقتله. يقول: أنت أفضل واحد. ويخرج هذا المسكين ويتكلم ربما في الإذاعات أو في كذا أو في المظاهرات أو غيره، ويدعي أنه إن مات مات شهيدا. أصبحت الشهادة اللي هي منزلة عظيمة عند الله، يعني مثل البطاقات توزع، كل من مات حتى لو تارك صلاة قالوا شهيد، حتى لو نصراني قالوا شهيد، والشهداء وعملهم مقبرة قالوا مقبرة الشهداء، والله المستعان. يكون شهيد الحرية، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه عن أن يقولوا فلان شهيد، وهم قتلوا معه في المعركة، معركة حق سبحان الله، صحابي وفي أعلى المنازل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا تقول إيش، لا يقال عنه شهيد، لا يجزم له بذلك، حتى قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. وهي معركة واضحة بين المسلمين الكفار، والرسول قائدها والصحابة، فلا يجزم إلا بمن جزم له الله أو رسول عليه الصلاة والسلام. وأما اليوم فهذه أيضا من الأشياء التي يعني تخلخلت عند الناس بسبب الإعلام وبسبب ما يسمى بالثورات العربية. هنا الفائدة السابعة عند المؤلف، عند الشارح يقول: قال شيخ الإسلام: لا يخفى أن الله قد فضل الرجال على النساء، فلا يحل أن تساوى المرأة بالرجل فيما من شأنه الاختصاص بالرجال كالولايات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني الولايات العامة كالحاكم وغيرها من الولايات العامة لا ينبغي أن يولى فيها النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا قال قائل: هذا انتقاص للمرأة، نقول: لا، هذا ما هو انتقاص، بل هذا الميزان الشرعي الذي وضع المرأة في هذا الموضع. وأما حضور المرأة مجالس الرجال فإن كان في حضورها مصلحة وكانت متحجبة متسترة فلا بأس في ذلك. لا لا، ليس إنما يعني يموت على ميتة مخالفة لشرع الله، لأن من كان كذلك فهو مسلم لكنه عاصي. وسيأتي معنى أحكام هؤلاء البغاة. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. عمار هو عمار بن ياسر، صحابي وابن صحابي، أحد كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يعتبر من علامات النبوة ومن دلائل النبوة، لأنه إخبار عن أمور في الغيب. وعمار في حياته عليه الصلاة والسلام والأمور مستقرة، وقال تقتل عمار الفئة الباغية. ففيه إخبار بالغيب من جهة من عدة أمور. الأمر الأول فيه أن عمار سيقتل، يعني ما سيموت على فراشه، فيه أنه سيقتل. وفيه أن عمار ستقتله فئة باغية، ففي إخبار بأن هناك مشكلة ستحصل بين المسلمين، وسيكون فئتين أحدهما باغية وعمار تقتله الفئة الباغية. وهذا الخبر تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من واحد رواه من الصحابة. حتى الرجل الذي قتل عمار هو ممن سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن عمار رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهو من دلائل النبوة. يعني لو كان عمار مات على فراشه، شوف نقول هذا كيف، والرسول يقول يقتل، ولكن هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات صدقه. ولا يخفى عليكم الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى صار الناس فريقين، فريق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلب من الناس أن يبايعوه فبايعه الناس، ولم يبق إلا أهل الشام، وكان عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومعاوية لم يمتنع من البيعة، ولكنه قال لا أبايعك حتى تعطيني قتلة عثمان. والأمر كان شديدا، الخوارج حاصروا المدينة في زمان عثمان رضي الله عنه، وامتلأوا في المدينة حتى لم يستطع كبار الصحابة أن يعملوا شيئا، وكان بعضهم يصلي بالناس، وأحاطوا بها بسيوفهم وأخافوا فيها الناس، وكان في المدينة جمع من كبار الصحابة منهم علي رضي الله عنه، فكان الأمر عظيم. تعرف محاصرة المدينة، محاصرة، ودخلوا حتى وصلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوا عثمان من الخروج إلى المسجد، حتى وقف رضي الله عنه وقال لهم كيف تمنعوني من المسجد وأنا الذي وسعته وأنا الذي بنيته؟ ألا تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعني يجد في المسجد وله الجنة فكنت أنا؟ ألا تذكرون أني؟ ووعظهم ولكنهم أبوا. فكان الأمر عظيم، ولهذا كان علي رضي الله عنه رأى أن يؤخر الاقتصاص من قتلة عثمان، ما كان يمانع، لكن ما كان يستطيع، فالفتنة واقعة. وكان من رأي معاوية رضي الله عنه أن يعجل بهم، فأنه لا يبايع حتى يقع أو يسلم له، لأن معاوية يعتبر ابن عمي عثمان رضي الله عنه، فإنهم من بني أمية، فكان يطالب بدم عثمان، فكان بن أمية يطالبون بدم عثمان، فعثمان بن عفان من بني يعني يلتقي مع بني أمية، فهو فأقرب الناس نسبا له عثمان يعني معاوية وبن أمية. فحصلت الفتنة ووقعت الفتنة، وكانت المراسلات بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، لكن وقع ما وقع من الحروب التي تطوى ولا تروى. ونترضى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم، وما وقع بينهم اختلاف فهو مغفور، فهم مغفور لهم فيه. فكان مما وقع في ذلك من الحروب أن عمار كان مع صف علي رضي الله عنه، فلما وقع القتال واصطف الفريقان يوم صفين وغيرها من المعارك، قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان في جيش علي، فوقعت النبوءة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن عليا ومن كان معه هم على الحق. وهذا ما يعتقد أهل السنة، أن علي كان هو المصيب وهو المحق، وأن الفئة الباغية هي فئة أهل الشام. ومعاوية رضي الله عنه لا ينبغي أن يطعن فيه بسبب هذا، فمعاوية تولى على المسلمين يعني نحو من 40 سنة، 20 سنة في زمن عمر وعثمان وعلي، 20 سنة تولاها ملكا على المسلمين، وكان من أحسن الناس سيرة ومن أحسن الناس رعاية للأمة رضي الله عنه بعد الأئمة، بعد الخلفاء الراشدين، بعد أن تنازل له السبط الحسن بن علي رضي الله عنه. يقول الشارح في المسألة السابعة: أهل السنة والجماعة يرون الصواب مع علي، ولكنهم يتولون الجميع ويعرفون لهم سابقتهم وصحبتهم وفضلهم ويسكتون عما جرى بينهم. من الكلمات الجميلة في هذا الباب أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الفتنة فقال: فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنة. ولما ذكر لبعض السلف، أظن الإمام أحمد أو غيره، أن رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية غضب وقال: لغبار مشى فيه معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز ومن معه. لماذا؟ لأنه ما يقارن صحابي حارب مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحب الرسول بمن جاء بعدهم التابعين، فالصحابة أفضل. يقول: أما أهل الأهواء فقال عنهم شيخ الإسلام إنهم في قتال علي ومحاربيه على أقوال، فالخوارج تكفر الطائفتين والرافضة تكفر من قاتل عليا. بل الرافضة شأنهم عجب، الرافضة اختلفوا في الصحابة من منهم على الإسلام، حتى ابن كثير جمع أقوالهم في الصحابة، بعضهم قالوا: ما بقي من الصحابة على الدين إلا سلمان وأبو ذر، وبعضهم أضاف رجل آخر وبعضهم أضاف آخر، فجمعهم بعض العلماء فوصلوا 17 رجلا هؤلاء اللي بقوا على الدين، وأما الباقي عندهم فكلهم كفار. فالرافضة يعني يقول الشعبي رحمة الله عليه: لو كان الرافضة من الحيوان لكانوا حمرا، يعني لو خلق الله الرافضة من الحيوان لكانوا حمرا. وصدق رحمه الله، فإنهم أضل من الحمار. قال: أما أهل السنة فمتفقون على عدالة القوم، ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم: الأول أن المصيب علي، والثاني أن الجميع مصيبون، والثالث المصيب واحد لا بعينه، والرابع الإمساك، مع العلم أن علي وأصحابه أولى الطائفتين بالحق. وجمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين الذين قاتلوا المسلمين في يوم النهروين أو النهروان، وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعدون البغاة المتأولين، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء، وعليه نصوص أكثر الأئمة الأربعة وأتباعهم. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم. البزار رواه في مسنده، وأشار الشارح إلى الزوائد، والحاكم رواه في المستدرك. قال الحافظ: صححه، أي الحاكم، فوهم، لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، فهذا الحديث نقول كما قال الشارح ضعيف جدا. وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. إيش قال الألباني عندك؟
قال شيخنا في الإغواء ذكر عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله كوثر متروك.
نعم، يعني ضعف الألباني في الإرواء. رقم كم الإرواء؟
814.
أحسنت. وأثر علي ما علق عليه؟ إذن صحح الألباني أيضا من طريق علي. هذا الحديث إخواني فيه حكم الباغي. الحين المسلمين إذا قاتلوا الكفار وقتلوهم، إيش النتيجة؟ يأخذون أموالهم، وإذا وجدوا واحد جريح يجهزون عليه، وإذا أسروا منهم أصبح الأسرى عبيداً. وأصبح نساؤهم إماء، هذا الكفار. لكن الباغي، الباغي هذا مسلم حتى لو كان من الخوارج، فإن الإمام إذا قاتلهم فالحكم أنه لا يجهز على الجريح، إذا وجد جريح يسعف إلى المستشفى، لا يقتل الأسير، ومن هرب يتركوه يهرب، عرفت؟ وما وأموالهم لا تؤخذ منهم. يقول الشارح: تقدم أن الخارجين على الإمام بتأويل سائغ ليسوا كفارا وإنما هم بغاة. إيش الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إيش الشاهد من الآية؟ شوف إيش قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم سبحانه وتعالى مؤمنين. يقول الدليل: قال: وإنما هم بغاة، يجب على الإمام مراسلتهم وإزالة ما يدعون من مظلمة وكشف ما لبس عليهم من أمر، فإن أصروا وتمردوا قاتلهم الإمام، ووجب على رعيته معاونته على قتالهم حتى يفيء ويرجع إلى الطاعة ولزوم الجماعة. والدليل على هذا ما شرع رسول الله في حكم قتالهم بأن لا يتم على قتل جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقسم فيهم، فلا يعاملون معاملة الكفار. فالحديث يدل على أن البغاة لا يخرجون ببغيهم وخروجهم على الإمام عن دائرة الإسلام، أما قتالهم فما هو إلا لتأديبهم، القتال هنا لتأديبهم ليرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمع، أمركم جميع يعني مجتمع على إمام واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. هذا يدل على وجوب الطاعة، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وتحريم الخروج عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشارح: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. شوف العبارة حتى: وأثرة عليك، يعني هو يستأثر يأخذ أموال الناس ويأخذ ما في خزينة المسلمين ويستأثر بذلك لنفسه وحاشيته. الرسول قال: اصبر. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ضلالة الجاهلية، وهي والأحاديث تدل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وصريحها ولو كان الإمام جائرا. قال: جاء حديث مقيد إطلاق هذه الأحاديث بلفظ: ما لم تروا كفرا بواحا. لو هذا التقييد أيضا له قيد آخر وهو: مع قدرة المسلمين، إذا رأيت كفر بواح، يعني كان الحاكم قد كفر كفرا بواحا، الكفر البواح الذي لا اختلاف فيه، عرفت؟ وكان مع المسلم على كان عند المسلمين قدرة على تغييره. قال في الفائدة الخامسة وهي مهمة: وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ولو وجد منهم أثرة واستبدادا بالأموال أو تقصيرا في بعض أمور الرعية، فإنه يحقق مصالح كبيرة من الأمن والاستقرار وحقن الدماء. كم بكى اليوم الناس على حاكم ظالم يعني أرادوا إزالته، بكوا. العراق إلى اليوم هذا ما استقر، كانت تحت حكم الطاغية صدام وظلم وقتل كثيرا من أهل السنة ومن الشيعة وغيرهم. الشيعة يعني أمرهم سهل، لكن لأن هؤلاء قوم لا بد من الشد عليهم حتى لا يضرب، لكن الرجل قتل كثير من أهل السنة وشرد كثير من أهل السنة باسم الوهابية وأن هؤلاء وهابيون ومنهم من ألقي في السجن ومنهم من شرد خارج البلد ومنهم، ولكن مع ذلك كان الأمر مستقر وكان الأمر يعني الأمن موجود. ولما ذهب وزال على الطريقة التي تعلمونها أتمنى الناس رجوع مثل ذلك، لأنه الأمن لم يحصل. وهكذا غيرها من البلدان التي لا تخفى عليكم كم قتل من المسلمين، يعني أصبح الدم المسلم رخيص بحجة التغيير والتبديل، أصبح يقتل بالمئات وبالآلاف، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، غير الأموال التي شردت، الأموال التي نهبت، وغير الناس الذي شردوا، كل ذلك بسبب مخالفة تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الخروج وخلع طاعته فإنه يجر من المفاسد والفوضى واختلال الأمن وسفك الدماء أمورا عظيمة، من هذا جاء أمر الشارع الحكيم بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة فيما وافق نشاطك وهواك أو خالفهما ما لم يؤمر بمعصية أو يرى كفرا بواحا. بعد ذلك ذكر المؤلف بابا خصه بقتال الجاني وقتل المرتد، وهذا إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.